قال الإمام أبو الحسين الحجاج رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الداورقي عن سهيل بهذا الإسناد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سهيان عن أبي حازم عن سهيل بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقبين بسورهم في أعناقهم إلى الصبيان من طيب الجذور من طيب الجذور خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. قال حدثنا عمرو بن ناقد وزهير بن حرب جميعا عن جبريل قال زهير قال حدثنا سهيان بن عيينة عن الزهري سمع سالما يحدث عن ابيه يقول به النبي صلى الله عليه وسلم قال ان استاذنت احدكم امراته الى المسجد فلا يمنعها. قال حدثني حرمله بن يحيى قال أخبرنا الوزير قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهم. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مهله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي وابن إدريس قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهم. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن عبد الله بن عمر لا ندعهم يخرجن فيتخنه جغلا. قال فزبره ابن عمر وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهم. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا محمد بن حاتم والنوافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن عمي عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال له قال له واقف إلي اتخذه جولا. قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد الزهري قال حدثنا سعيد يعني بن ابي ايوب قال حدثنا كعب بن معقبة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حرورهن من المساجد إذا استأذنكم. فقال بلال والله لنمنعهم. فقال له عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهم. قال حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني محرمة عن أبيه عن مسلم سعد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال حدثني بكر بن عبد الله بن أشج عن مسلم سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت ابناكن المسجد فلا تستطيعا. قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيف عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت كفورا فلا تشهد معنا العشاء الأخيرة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهم المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال قلت لعمرة نساء بني إسرائيل منعت المسجد؟ قالت نعم. قال حدثنا محمد بن مهنا قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاهو قال وحدثنا عون الناقدي قال حدثنا ابن حدينة حاهو قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاهو قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن موسى كلهم عن يحيى بن سعيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي في الأول باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم الفضل وتقريبهم من الإمام. وكان بقي لنا حديث واحد في هذه الترجمة وهو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سعد بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقد أزورهم في أعناقهم, يعني الإزار ما يبدأ إيه من تحت والرداء ما يكون من فوق, اسمها الإحرام الذي للحج. هذا تقريبا يعني هذا الإزار يكون يستر العورة, يكون من فوق السرة إلى نصف الساق أو إلى الساق أو إلى الركبة, يعني إلى الكعبين جاهز. والرداء يكون من فوق, وكانوا من فقرهم ومن حاجتهم ما عندهم إلا إزار, وهذا الإزار كذلك قصير جدا فلو ربطوه هنا قد يسقط فيربطوه في أعناقهم بضعفهم فيربطوه في الأعناق زي ما يفعل للأطفال الصغار. الأطفال الصغار إذا كان طفل صغير ما يعرف العورة ولا شيء وأمه تربط له إزار إلى هنا. العرب ما كان يعني كثير لبس السراويل, العرب كان يلبس الإزار والرداء أكثر ما يكون ويسمى حلية, فكان لقلتها ولقمع عقل في أعناق مثل الصبيان من ضيق الأزر, الإزار ضيق خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قائل, والمراد بالقائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم, يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن. نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء, يعني أول يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه ثم يرفع بعد ذلك الرجال ثم يرفع بعد ذلك النساء, يعني عندما يرفع النساء يكون الرجال قد رفعوا رؤوسهن. فلا ترى المرأة يعني, وذلك إذا كان صفوف النساء خلف الرجال حتى يرفع الرجال. هذه الأتمة. ثم ذكر ترجمة أخرى باب أمر النساء المسلمات, هذا اللي قرأنا باب خروج النساء إلى المساجد. فكذلك من المشروع ومن الجائز أن للمرأة أن تستأذن زوجها نعم أو أباها أو أخاها أو قريبا لها نعم, فتقول له أنا أريد أن أصلي في مسجد قومي في مسجد رسول الله أو في مسجد الكعبة أو في أي مسجد في بلد من البلدان, فإن ذلك لا يجوز للرجل أن يمنعها فإن استأذنتها. ولكن مع ذلك صلاتها في بيتها أفضل, يعني صلاة المرأة في بيتها الآن في هذا الآن يعني أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا استأذنت فلا يجوز لزوجها أو لأبيها أو لقريبها أن يمنعها. ولأجل ذلك وجاء في أحاديث مرت علينا في دراستنا أن المرأة إذا صلت في مقدم بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها, وصلاتها في مسجد قومي أفضل من صلاتها في مسجدي هذا، كده بهذا النص. يعني إيه؟ مثلا في حارتها في مسجد تصلي في هذا المسجد أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إذا استأذنت لا يجوز لزوجها أن يمنعها أبدا. ها؟ ولذلك مر علينا كذلك أن عمر بن الخطاب كانت زوجته تستأذن فتقول تريد فيسكت، وهو يقول لها وهي تقول له إذا منعتني أمتنع، ما يقدر يمنع، لأن في حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، فهو ما يقدر. وقد حصل لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يريد زوجته أن تخرج للمسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت في صلاة الفجر في مرة فخرج خلفها وغير ثيابه وغير صوته، فقابلها في شريك كان مدفع كده ولا عمل لها كده أذية بسيطة. هي مرأة مسلمة طيبة زعلت وقالت فسدت الناس أخلاقهم وكذا وأن الناس ما هم طيبين، أنا خرجت للمسجد ورجل اعترضني. هو يريد إيه؟ يمنعها لكن بطريقة إيه؟ فإذا صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاتها في مسجد في مؤخر بيتها أفضل من صلاتها في مقدم. مثلا الآن معروف بعض البيوت يعني تجد إيه؟ محلات على الشارع العام ومحلات في الداخل هناك وراء زي ما يسموا مقاعد ولا يعني مؤخرات زي ما يقولوا هنا في المدينة، فصلاتها في المؤخر أفضل من صلاتها في، معناها هي لا ترفع صوتها. هذا باب خروج النساء إلى المساجد. إذن إيه؟ جواز خروج النساء إلى المساجد، ومع ذلك يعني صلاتها في بيتها قال إذا لم يترتب عليه فتنة بأن تخرج متجملة متزينة، إن هذا لا ينبغي لها، أو متطيبة وأن تخرج في ثياب فضفاضة تسترها تماما، فهذا تقريبا. طيب إيش الدليل؟ قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة الذي هو سفيان بن عيينة، قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة وعن الزهري سمع سالما، وسالما هو سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يحدث عن أبيه الذي هو عبد الله بن عمر يبلغ به، يعني يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ ورفعه كله بمعنى حديث مرفوع يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى واحد. قال إذا استأذنت أحدكم امرأته، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته نعم إلى المسجد فلا يمنعها، يعني لا يجوز للرجل أن يمنع، فإذا استأذنت فيأذن لها أن تذهب إلى المسجد، وبشرط أن تكون لا تكون متطيبة ولا تكون لابسة ثيابا طيبة، ولا كذلك تمتنع يعني تدخل مع الرجال، فهذا يعني لا يجوز للرجل الولي أن يمنع المرأة من ذهابها إلى المسجد لصلاة ومع ذلك صلاتها في بيتها أفضل. ومحل الشاهد قال فلا يمنعها، لا ناهية ويمنع في المدارة، فلا يجوز لزوجها أو لقريبها أو لوليها أن يمنعها، ومع ذلك صلاتها في بيتها. الحديث الثاني مثل الأول، الحديث حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد، إلى كذلك لا تمنعوا أيها الرجال وأيها الأولياء نساءكم المساجد إذا أرادت أن تذهبوا إذا استأذنكم، بشرط أن تستأذن من زوجها. فقال بلال أحد أولاد عبد الله بن عمر، بلال بن عبد الله بن عمر الخطاب قال والله لنمنعهن، أقسم بالله إن والله لنمنعن النساء ما يعني زوجتي وبنتي ما أتركها. قال فأقبل عليه عبد الله والده فسبه سبا سيئا، إيش معنى سبه سيئا؟ يعني وبخه توبيخ. أقول لك قال رسول الله وتقول ما يصح للمسلمين، إذا الرسول أمر إنما كان قوله إذا دعوا إلى الله ورسول يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا، وفي القرآن نعم يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا قال رسول الله خلاص ما في لا أخذ ولا رد، ما في إلا سمعنا وأطعنا، والآية الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن. فلعجل ذلك سبه سبا بليغا ووبخه توبيخا، أن الإنسان إذا قيل قال رسول الله لازم يقول سمعنا وأطعنا، فلعجل ذلك سب ولده هذا سبا بليغا ونهره ووبخه. ولا يجوز لمسلم مهما كان يعني إذا جاء يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلازم يعمل بفعل ذلك. يعني الصحابي عبد الله بن عمر سب ابنه هذا قال لا منعهن فأقبل عليه فسبه سبا، ومعنى السب عنها مو السب يعني توبيخ هذا، يعني ما يسب كلام بذيء، يعني معلوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبون سب، ما سمعته سبه مثله قط، وقد ظرف لإيه؟ يعني لما مضى من الزمان، يعني ظرف لما مضى من يعني ما فعلته قط، يعني في ماضي. عوض ظرف لما يستقبل من الزمان، لا أفعله عوض معناه في المستقبل. هذا تقريبا يعني إيه، وهو مبني على الضم دائما. ها، ودائما الظرف إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه يبنى على الضم، وهذا كثير في القرآن. لله الأمر من بعد ومن قبل، يعني إيش أقول من بعد كده، لكن مبني على. وكذلك هنا قصر كثيرة هذا، مثلا جلس أمامه يعني أمامه، فيحذف المضاف. وهنا كذلك قط، يعني ظرف لما مضى من الزمان، وعوض ظرف لما يستقبل من الزمان. وقال عبد الله بن عمر لولدي هذا بلال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. ما يصح للمسلم أبدا. فيجب على الإنسان إذا قال مثل ذلك أن يتوب، ويجب كذلك على طلبة العلم وعلى العلماء. إذا صح الحديث في مسألة علمية نعم فيجب العمل بها وترك ما قاله الإمام، لأن الأئمة كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. كل إمام من الأئمة كان يقول إذا صح الحديث وأعرضوا كلامي على رسول الله، فإن كان صوابا فخذوه، إلا من فضربوا به الحائط. والإمام مالك رحمه الله تعالى إمام ذا كان يقول في كل يوم في درسه: كل شخص يؤخذ من قوله ويرد إلا كلام صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو واجب. ولكن مع الأسف الشديد نجد نحن إخواننا من طلبة العلم يعني لا يزالوا متعصبين جدا. قرأوا مثلا، يعني أنا رأيتهم في هذا المسجد وهم يعني يجلسون معه سنوات طويلة، تجد الواحد منهم يصلي سادلا. وقد يعني ثبتت الأحاديث الصحيحة التي في البخاري وفي مسلم وفي نفس الموطأ القبر، ومع ذلك لا يقبل. وأنا أخشى على هؤلاء إخواننا الطلبة أن يكون يعني في صلاتهم شيء، لأنه بعد ما علم. أما لو ما علم ما يدري، مثلا كان في بلاده هناك فبعد ما علم الأحاديث وهو سؤاله، فأنا أخشى عليه جدا، لأنه يرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع. وأشوف عبد الله بن عمر عشان قال هذه الكلمة كيف سب ولده سبا عظيما. ويجب على الإنسان إذا سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذه، لأن قول رسول الله ما بلغه، يعني ما في كل الناس بلغهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسالة التي أنا كمرة قلتها، يعني يقول رسول الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية ألف رسالة يعني رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر 11 سبب أن إماما من الأئمة يخالف نصا من النصوص، وذكر السبب الأول الثاني الثالث إلى انتهى منها. وهل يعني يلحقهم الوعيد؟ الجواب لا يلحقهم الوعيد، لأنه مثلا ما بلغوا الحد، ثم قد ينسى العالم. فقال أمنعهن، فلذلك وبخوا هذا التوبيخ وزجره وقناع من ذلك. وواجب المسلم إذا قال رسول الله أن يفعل ذلك. ثم قال: حدثنا كذلك الإمام، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي وابن إدريس قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال: لا تمنع إماء الله. برضو لا تمنع لا ناهية، وتمنع فعل مضارع من زمع لم يزمع حتى النون، والواو فاعل، وإماء هذا مفعول إماء الله يعني عبدات الله، تقول فلان أمة الله أو عبدة لله مساجد الله في أي مسجد كان. ومع ذلك إذا صلت في بيتها فصلاتها في بيتها أفضل. قال: حدثنا ابن المير، حدثني أبي، حدثنا حنظلة قال: سمعت سالما يقول، وهو سالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة، يعني لما يعد الفقهاء السبعة في المدينة سالم بن عبد الله هذا أحدهم، فيصير جد عمر بن الخطاب. قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله يقول: إذا استأذنكم، نعم، إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد، إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. أمر من الرسول للأولياء وللرجال وللأزواج، إذا استأذنت زوجته أن يأذن لها إلى المسجد فتذهب وتصلي، سواء كان الصلاة نهارية أو ليلية، وخصوصا صلاة العشاء وصلاة الفجر فلا بأس أن تذهب. نعم، فأذنوا لهن. كذلك يعني فلا يجوز للرجل أن يمنع، ويشترط وظاهر وبناء لا تمنع المثل، لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهو أن لا تكون متطيبة، لا تتطيب ولا متزينة ولا ذات خلاخل، لا تكون يسمع لها حركة خلاخلها تذهب إلى المسجد. فإذا سمعت الخلاخل الرجل فلن يلتفت من هذه المرأة المناشرة. ولذلك يعني ذكر في القرآن، ذكر ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة، أو تلبس قصير كذلك تمشي في الشارع كما هو في بعض البلاد ولا شاب كذلك الخالد. وقال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله تمنع النساء من الخروج إلى المساجد. الحديث مثل الحديث كلها أحاديث وهذه يعني يمتاز بها الإمام النووي في هذا يذكر أحاديث كثيرة في موضوع واحد وهذا فيه تكرار ولكن هذا لا يسمى تكرار بالنسبة إلى الحديث. فقال ابن عبد الله بن عمر قال يعني رجل بالغ يعني عنده ذول لا ندعهن يخرجن قال لا ندعهن يخرجن أنا ما أترك زوجتي تخرج للصلاة في مسجد رسول الله أو في مسجد غيره ليتخذنه دغلا. إيش دغلا؟ قال هو الفساد لأن المرأة إذا ما كانت طيبة نعم وكانت أخلاقها طيبة تفعل كل شيء لذلك قال هو الفساد والخداع والريبة. دغلا إيش معنى الدغل؟ قال هو الفساد والخداع والريبة قد تتصل برجل أجنبي وقد يحصل منها شيء لا يمضي وهذا في العهد الأول فما بال في عهودنا نحن الآن. قال فزبره إيش زبره؟ معناه نهره ووبخه طبيخا شديد هذا معنى الزبر فزبره يعني نهره ووبخه طبيخا شديدا. وقال أقول قال رسول الله وتقول لا ندعهم رسول الله يقول لا تمنع إماء الله مساجد يقول أنت تمنعه خطير هذا خطير جدا هذا. فواجب المسلم إذا سمع قول رسول الله أن يأخذ به ويعمل به وإذا ما كان علم فإن شاء الله لا بنى الأحكام. حدثنا علي بن مسرم أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله مثله يعني وهو قوله لا تمنع إماء الله مساجد أو لا تمنع النساء إلى المساجد. وحدثنا كذلك محمد بن حاتم بن رافع قال حدثنا شبابه حدثني ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد أمر من الرسول. وهذا الأمر أمر يعني إباحة ما نقدر نقول يعني أمر واجب لأنه ليس كل أمر للوجوب يفهم طلبة العلم ليس كل أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم للوجوب قد يكون الأمر للوجوب وقد يكون الأمر للندب والاستحباب وقد يكون للتهكم وقد يكون للإباحة. ومن ذلك الأمثلة صلوا قبل المغرب صلوا قبل هذا سنة ويجي مثلا إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فانتشروا هذا فعل أمر لكن معناه مباح يخرج يصلي الجمعة يروح السوق يبيع ويشتري نعم. وكذلك إذا حللتم فاصطادوا إذا حللتم فاصطادوا يعني إذا تركتم الإحرام انتهينا من إحرام العمرة والحج ناخذ بندقية ونروح نجري وراء الطيور لا ما هو لازم يعني مباح. فإذا إنسان يبغى يصيد يخرج عن عن عن, عن الحرم ويصيد يتصدق هذا معناه. فليس كل أمر وكل عالم يقول أن كل أمر للوجوب فتقريبا كفه تعبان لأنه أحاديث كثيرة تدل على إذا حللتم فاصطادوا إيش يسير يقول إنه يجب إذا كل الحجاج لازم يأخذوا بنادق ويخرجوا خارج الحرم والقدس ما حد يقول هذا فغلط يعني وهذا مساكين يعني في طلبة علم وفي ما يقول هذا الكلام ابن حزم وأمثال رجل عالم لكن عنده خربطات يعني كل أمر الوجود كثير أشياء يعني وليس كل كذلك نهي يعني للتحريم أبدا إذا دخل أحد في مسجد فلا يجلس حتى يصل لا يجلس هذا نهي يعني إذا قلنا لا الوجود يصير بعدها يعني تحية المسجد واجبة ما حد يقول هذا إنما هي سنة. فلو دخل إنسان وجلس ما نقول له أتيت بحرام يعني نقول أتيت بشيء مكروه. الرسول قال لك صلي ركعتين صلي ركعتين وكذلك في غير أوقات النهي وفي أوقات النهي إذا صلى يعني يمكن ما يقبل له شيء وإذا ما صلى وجلس على كل حال أحاديث موجودة صحيحة ما إذا دخل على حتى يصلي ركعتين وأحاديث النهي أقوى وهنا رسول الله عليه الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وعند طلوع الشمس وعند غروبها وجاء في الأحاديث الصحيحة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه وإذا نهيتكم فاجتنبوه وإذا صلى ما يقال له وثم قال إذن للنساء بالليل قال إن له يقال له واقد إذن يتخذنه دغلا يتخذنه دغلا وهو الفساد والخداع. وليس كل مرأة فاسدة حاشا خصوصا النساء اللي في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فضرب في صدره يعني ضربوا كده على صدره وقال أحدثك عن رسول الله وتقول لا لا ينبغي المسلم أن يقول هذا وهذا شاب ومعلومة الأشهر. ثم ذكر قال حدثنا قال الإمام المسلم حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سعيد يعني بن أبي أيوب قال حدثنا كعب بن علقمة عن بلال ابن عبد الله وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه وهو عبد الله بن عمر قال قال رضي الله لا تمنع النساء حضورهن من المساجد. لا تمنع أيها الأولياء وأيها الرجال وأيها الآباء النساء حضورهن. إذا أرادت أن تذهب إلى المسجد واستأذنتك أيها الرجل وأيها الزوج وأيها الأخ فأذن لها. إذا استأذنوكم لازم دائما الفعل لما يسند إلى النساء ما تلحق علامة الجمع. وهنا قال إذا استأذنوكم وكان لازم التعبير العربي إذا استأذن إذا استأذنكم أو إذا استأذنكم التوكيد بنون التوكيد. لكن هنا يقول هذا صحيح والسبب في ذلك وإلا كان لازم ما يقال استأذنك. وهذا معروف أنه يعني لا تلحق يعني جمع النساء يعني لا تلحق يعني الواو لجمع النسوة ودائما الفعل لما يصل للجمع يكون مفرد. قد أفلح المؤمنون ما قال قد أفلحوا المؤمنون ما يصح إلا في لغة ضعيفة وهي لغة تسمى أكلون البراغيث لغة أكلون البراغيث. وقد تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة موجود حديث مرة على ذكر يتعاقبون وإلا كان التعبير يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالكلا وقد أفلح المؤمنون الذين في صلاة خاشعة فإذا جائز لكنها ضعيف. ولذلك هنا إذا استأذنوكم يقول هو الإمام مسلم هكذا وقع في أكثر الأصول استأذنوكم وفي بعضها استأذنكم وهذا ظاهره وهذا والأول صحيح يعني الرواية صحيحة. ليش هذا؟ قد يكون يعني مثلا رجل عالم يعني ما عنده قوة في اللغة العربية في النحو يصير هذه الأشياء ليس كل الناس واحد يكون في الحديث في النية مية محدد يجي في اللغة العربية يكون ما هو قدر كده يعني ولذلك يعني الرجال صحيحة والحديث صحيح استأذنوكم فنحن ما نغير فيه إنما نقول إذا استأذنكم قد أفلح المؤمنون ولا يجد إنسان يقول قد أفلحوا المؤمنون أبدا إلا في لغة ضعيفة يعني موجودة في اللغة العربية منها يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وكذلك مثلا أكلون البراغيث هذا كان الرجل ما يقول أكلون البراغيث كان يقول أكلني البراغيث فقال أكلوني لأن الواو الجماعة تكون للعقل والبراغيث غير عاقل ما يصح في اللغة العربية أبدا إذا وجد ولذلك يقول هذه لغة أكلون البراغيث تقول أنت نمنعهن كيف تقول أنت يا معه والرسول يقول لا تمنع هذا ما ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك وأي إنسان فعل مثل ذلك فيجب عليه أن يتوب. وهذا يدل على أن التعصب بقول أحد ما أنه لا ينبغي كما يعني بعض الناس متعصبون يقول لك إنه لو تجي الأحاديث الصحيحة 100 حديث وتخالف قول الإمام هو ما يأخذ بها ولا يعمل فهذا خطير يعني. ثم ذكر الإمام مسلم قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا وهب قال أخبرني مخرمة عن أبي عن بصر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله أنه قال إذا شاهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة يعني إذا أي مرأة أرادت أن تحضر العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحضر العشاء مع أبي بكر أو مع عمر أو مع عثمان أو في عصرنا هذا لا تتطيب. والنساء إذا طيبنا ويخرجنا الشارع في عصرنا هذا ولذلك يعني ندب الإسلام إلى أن المرأة تتطيب بطيب يعني لا ليس له رائحة والرجل يكون يتطيب بطيب له لون يعني كده في أحاديث مرت عليه يكون له لون طيب النساء والرجل لا يكون طيب له رائحة فلا تطيب تلك الليلة إذا لا تخرج للعشاء فلا تطيب تلك الليلة عشان لما تخرج للمسجد يظهر رائحة الطيب فهذا في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه إذا أراد الشهود قوله صلى الله عليه وسلم أيما. والحديث الثاني كذلك مثل الحديث الأول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان حدثني بكير بن عبد الله بن أشج عن بصر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله والمراد زينب امرأة عبد الله بن مسعود لأنها هي معروفة عبد الله قلنا دائما إذا أطلق فالمراد به عبد الله بن مسعود في أغلب الأحاديث إذا كان يعني قال لنا رسول الله إذا شهدت إحدى كنا المسجد فلا تمس طيبا الرسول قال للنساء في بعضهن إذا شهدت إحدى كنا المسجد يعني أي مسجدين فلا تمس طيبا بل تذهب بدون طيب وتصلي ثم تعود إلى بيتها. وكذلك قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد وابن عبد الله ابن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. أيما وهذه من ألفاظ العموم زي كن أي امرأة أي امرأة كبيرة أو صغيرة أو عجوز أو أو فتاة إذا أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. والمراد العشاء الآخرة هي العشاء التي سماها الرسول العتمة، وتقدم لنا أن الرسول نهى عن تسميتها العتمة، ولكن في حديث مر علينا سماها الرسول العتمة لأن العرب كانوا يسمون المغرب العتمة العشاء، فلو قال العشاء يظن بعضهم المغرب، فلذلك سماها العتمة عشان يفهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهمها الناس. هذا ليس العشاء الواحد فلا توصف بالآخرة، فهذا القول غلط. يقول هنا فيه دليل على جواز قول الإنسان العشاء الآخرة. وأما ما نقل عن الأصمع أنه قال من المحال قول العامة العشاء الآخرة لأنه ليس لنا إلا عشاء واحدة فلا توصف بالآخرة، فهذا القول غلط في هذا الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جماعة من الصحابة وصفها بالعشاء الآخر، وألفاظ بهذه المشهورة في هذا الباب في هذه الأبواب والتي بعدها. فلا يجوز يعني العشاء الآخر معناه العشاء التي تكون بعد يعني مغيب الشفق، والعشاء الأولى المغرب. وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد القطان عن عمرة بنت عبد الرحمن وهي تلميذة لعائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة، ولا يقال زوجة، هذا الفصيح يقال مثلا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وإذا قيل زوجة يجوز لكنه ضعيف يعني ضعيف. تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، يعني هي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشت مدة من الزمن، فتقول يا لو أن رسول الله رأى ما أحدث النساء لمنعهن المساجد من الأشياء التي لا تليق إذا جاءت خارج المسجد، قد تتزين وقد تلعب كما منعت نساء بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل يعني منعهم الأنبياء، فموسى عليه السلام وكهارون وكيوسف وغير ذلك من الأنبياء وعيسى كلما قال. فقلت لعمرة النساء بني منعنا المسجد؟ قالت نعم. وكذلك لو كان الرسول يعني عاش بعد ذلك لكان منعهم من النساء، فلذلك يجب على المرأة إذا أرادت تخرج المسجد تخرج يعني ما تخرج متزينة ولا تخرج بطيب ولا بشيء. قال نعم. قال حدثنا محمد بن مسنى وحدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي وحول الإسناد وقال حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة وحول الإسناد وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر حول الإسناد وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد مثله. وقال كذلك الباب لها باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية وبين الجهر والإصرار إذا خاف من الجهر مفسدة، يعني إذا كان الإمام يصلي الإنسان يصلي في بيته أو يصلي في مكان يسمعه بعض المعاندين للإسلام فلا يرفع صوته بالقراءة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة وكان يرفع صوته بالقراءة حتى يسمع أصحاب رسول الله قراءته، كان المشركون يأتون ويسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبون القرآن ومن أنزل القرآن، فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فكذلك إنسان مثلا يجري مثلا الناس يعني عندهم أشياء شركية أو أشياء ما يجين بعنف، لأن إذا جاءهم بعنف يسبوا من قال هذا الكلام، فلا يعني يجي بعنف، فلذلك الرسول نهي يعني ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. كان الرسول يقرأ حول الكعبة ويقرأ القرآن برفع الصوت، فيأتي المشركون فيسبون القرآن ومن أنزل القرآن ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت، يعني لا تقرأ سرا ما يسمع أصحابك، وابتغي بين ذلك يعني طريقا وسطا. وهذا وأما إذا ما كان هناك مفسدة فلا بأس أن الإمام يجهر بالقراءة ويجهر بالقرآن. وكذلك في المساجد يعني إذا جاء الناس إلى المسجد فلا يجوز رفع أصوات بالقرآن، فإنه جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجهر رسول رأى أصحابه وكانوا يجهرون بقراءة له، فقال لا يجهر أحدكم على أحد بالقرآن. وكذلك الدروس وكذلك كل شيء، ولذلك يعني رأى يعني بعض العلماء والمشرفون على المسجد أنه لا يكون مكبر الصوت في كل مكان، لأنه إذا كان في مكبر الصوت في كل مكان رجل يبغى يصلي نافلة، فإذا مكبر الصوت ما يقدر يقرأ أو يبغى يذكر الله أو يبغى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يبغى يذاكر دروس علمية، رجل يعني رجل ما له حاجة لدرس فلان أو محمد أو خالد أو محمد. فلذلك نعم وجعلوا في مكان خاص يعني يكون له يعني، وهذه يعني فكرة جيدة جدا. مثال مثلا الإمام لما يصلي مكبرات الصلاة عشان يسمع الناس كلهم، فهذا شيء طيب. ولذلك هنا يقول باب التوسط في القراءة، يعني لا يرفع صوته مرة في الصلاة والجاري، وهذا في حديث بهذا لا يجهر أحدكم على أحد بالقرآن بهذا النص. الحديث موجود في السنن وموجود في الموطأ مرة علينا، في الموطأ الإمام مالك. باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار، إذا خاف من الجهر مفسدة بأن يسب أو يتعدى عليه أو يضرب أو يفعل كذا، هذا الرسول نهاه الرب سبحانه وتعالى أن يجهر بهذا. إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمر الناقد جميعا عن هشيم، قال ابن الصباح حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف. لا تجهر، لا ناهية، وتجهر هذا فعل مضارع مجزوم، تجهر بصلاتك، والخطاب إيه؟ المنهي عنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تخافت بها، يعني تقرأ سرا. قال نزلت في رسول الله متوار ببكة، يعني لما كانت الدعوة سرا، ما كان في الدعوة سرا، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المسب القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك أسمعهم القرآن، ولا تجهر ذلك الجهر وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني بين الجهر والمخافتة. وهذا هو واجب المسلم، أن إذا جاء إلى ناس يعني فدائما يكون باللين وبالعدل. وأما بالعنف فإن العنف لا يفيد شيئا، ولو وجد ناس مثلا يرتكبون مناكر فإذا جاء بعنف لا يقبل منه، يجيهم بالطرق الأخرى. ولذلك قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فلازم يكون وهذا يعني أمر من الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، فكذلك نحن المؤمنون مأمورون أن نفعل مثل ذلك، ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. وهو مراد المسلم وبإدخال هذا الحديث وذكر تفسير عائشة رضي الله أن الآية نزلت في الدعاء. والحديث الثاني قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة في قول الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها، قالت أنزل هذا في الدعاء، يعني عائشة تخالف تقول أن هذا في الدعاء، يعني الإنسان لما يدعو ما يرفع صوت وهذا ولكن الآية أصلها في الصلاة، يعني هذا تفسير لعائشة، ولكن التفسير الأول هو الصحيح أن المراد به القراءة. وجاء في القرآن يعني قول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، الدعاء في السر افضل من الدعاء في الجهر. وفي محلات يلزم الدعاء في الايه يعني بالجهر، مثلا في خطب الجمعه في الاستسقاء لا بد ان الامام الذي يستسقي يرفع صوته بالدعاء ويدعو، هذا محل دعاء. وكذلك مثلا في خطب الجمعه يعني في خطب الاعياد هذا محل. واما انسان يبغى يدعو لنفسه فلا يحتاج يرفع صوته. وقد جاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع الرسول أصحابه يرفعون أصواتهم بالدعاء فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا. والقرآن يقول قول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فالدعاء بالخفية أنك يعني الله مطلع عليك. وعائشة على كل حال يقول هذا في الدعاء، ولكن الصحيح هو الأول. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد يعني بن زيد حول الإسلام وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو حسامة ووقيع قال وحدثنا أبو كريم حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. هذا الباب يمكن نقرأ. كذلك قال باب الاستماع للقراءة، باب الاستماع للقراءة، يعني الإنسان إذا قرأ عليه إنسان يستمع للقراءة. والسبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه جبريل بالوحي بآيات من القرآن سورة أو 10 آيات أو 20 آية كان الرسول إذا قرأ جبريل مثلا قرأ مثلا ولا تجهر بصلاتك ولا هو كمان يقرأها بلسانه عشان إيه يحفظها. فأنزل الله تعالى بعد ذلك لا تحرك بلسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآن. فأنزل الله تعالى هذه الآية يعني أن الرسول لا تحرك، يعني إذا قرأ جبريل عليك آية أو آيتين أو 20 آية أو 50 آية أنت استمع بس، إذا انتهى جبريل من القراءة وإذا محفوظ في صدره بغي يقرأه على أصحابه على طول حافظ. ومعلوم أن بعض العرب ثبت عندنا في التاريخ يحفظ من مرة، يقرا عليه قصيدة 20 بيت ولا 50 بيت وإذا بهي. وكثير من كانوا من الحفاظ كذا يفعل، يجي واحد ساي قصيدة يبقى يمدح الأمير ده لما يقول له أنا حافظة، ما يعتبره. وكمان بنتي في البيت هناك جوا كمان حافظة، وكذلك الجارية، ويصير إيه ولا يزال إلى الناس في أذكياء يحفظ من إيه من مرة. فلذلك ورسول الله أحضر الناس، فكان ما يحتاج. باب الاستماع للقراءة، إذا قرأ القرآن إيش الدليل؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير، قال أبو بكر حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه، يعني يقرأ لما هو يقول الحمد لله يقول الحمد لله الرحمن الرحيم، هذا معناه وشفتيه، فيشتد عليه، فكان ذلك يعرف منه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، وهي السورة في سورة لا أقسم بالقيامة، لا تحرك لسانك لتعجل به أخذه، إن علينا جمعه، جمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه يعني فإذا قرأه رسولنا، يعني ما الله بيقرأ، فإذا قرأناه يعني قرأه رسولنا الذي هو جبريل، فاتبع قرآنه، إن علينا جمعه في صدره وقرآنه، فتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أي شيء يشكل فاستمع، فقال أنزلناه فاستمع له، إن علينا بيانه أن بينه بلسانك، فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه، يعني يسمع الآيات كلها، فإذا كما وعده الله، وهذا هو الواجب. وكذلك يعني إذا إنسان يقرأ على إنسان يستمع أول ثم بعد ذلك يناقض، فكان أصحاب رسول الله لما يقرأ عليهم الرسول أو يذكر من أشياء يستمعون لكلام. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يقوله ولا تحرك به لسانك لتعجل، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعني لما ينزل عليه الوحي كان إذا كان راكب على بعير البعير يكاد يسقط، وإذا كان على فخذ إنسان يكاد يتكسر، وكان يتفسد عرقا في اليوم الشاتي شديد البرد، يتفسد الرسول عرقا، وقال يعني قولا ثقيلا في عيال من الزمر قم الليل لله في النسوة وانفسهم القرية أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا من جميع المعنى، ثقيلا في في الأوامر وفي النواهي، وكذلك ثقيلا من الجميع. كان يحرك شفا، قال لي ابن عباس أنا أحركهما، يعني كده لما واحد يقرأ سرا يتحرك شفتيه، هذا معنى كما حركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يفهم الايه يعالجها. كان شفتيه، قال ابن عباس انا احركها كما كان رسول الله يحركهما، وقال سعيد انا احركها كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فانزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه، في صوت ثم تقراه، فاذا قراناه فاتبع، فاذا قراناه فاذا قراه رسول، ولان القراءه فاستمع وأنصت، ثم إن علينا أن نقرأه، أن تقرأه. قال فكان رسوله إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل، ولذلك جاء في القرآن يعني أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عليه إذا نزل